أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، قال النبي صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني. انتهينا بحمد الله من البحث الأول في قال وجوب إيفاء الوعد، والحكمة يقتضي وجوب البحث. قلنا هذان أن هذين برهانين ذكرناهما، والضرورة قاضية بثبوت الجسماني يعني المعاد الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وآله مع إمكانه كما أشرنا. قال: ولا تجب إعادة فواضل المكلف. هنا المصنف عليه الرحمة يذكر بأنه أول ما يبدأ بحث الاختلاف في حقيقة الإنسان. ما هي حقيقة الإنسان؟ هل حقيقة الإنسان هي النفس المجردة، أو هل أن حقيقة الإنسان هذا البدن المادي، أو هل أن حقيقة الإنسان كليهما، أو هل أن حقيقة الإنسان النفس المجردة مع أجزاء أصلية في البدن مثلا، وما إلى ذلك؟ مسائل وآراء كثيرة. هنا هم عبارة لطيفة من باب الفائدة نذكرها لكي ندخل إلى المتن، في مذكرها كذلك السيد الطهراني، السيد هاشم الطهراني عليه الرحمة في شرحه على توضيح المراد في الصفحة 797 في المبحث الأول. هنا يقول: إن الناس اختلفوا في حقيقة الإنسان. أنا أنقلب سريع علشان ندخل البحث. أن الناس اختلفوا في حقيقة الإنسان التي يحكى عنها بأنا، هذه أنا عندما أقول أنا، وتخاطب بخطابات وتكلف بتكاليف. أنت مكلف بالأمر، أنت مكلف بكذا. قال: فالحكماء قاطبة وقليل من المتكلمين. فالحكماء قاطبة وقليل من المتكلمين، على أنها جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق التدبير، لا يفنى بفناء البدن، ويبقى أبدا لتجرده ذاتا عن المادة القابلة للفساد يعني والفناء ولواحقها، وهو مناط كل حكم في الإنسان من حيث هو إنسان. واضح؟ إلى أن يقول بعد ذلك: وأما المتكلمين فمن قالوا أن الإنسان، ينسب إلى بعض المتكلمين، أن الإنسان هذا الهيكل المحسوس مع أعراضه أو بدونها، ومنهم من قال أن الإنسان أعراض ينعدم بالبدن بالموت، ومنهم من قال أن الإنسان أجزاء جسمانية لطيفة سارية في البدن باقية لا تتغير ولا يتطرق إليها الزيادة والنقصان، إلى غير ذلك. وآراء كثيرة طبعا في حقيقة الناس، حتى يقول في صفحة 799: أقول الحق أن الإنسان هو الروح المجرد عن المادة وعلائقها ذاتا، وهي غير البدن، وإن كانت شديدة الاتصال والعلاقة به، ويطلق عليها الروح باعتبار تجردها الذاتي، والنفس باعتبار أفعالها وتحريكاتها، إلى غير ذلك. الرأي الذي ما عليه المحققون، ما عليه الأدلة، أن حقيقة الإنسان هو هذه النفس المجردة، هذه النفس تقوم بتدبير هذا البدن، ولا تخلو نفس من بدن، كما يصرحون حتى الحكماء والعرفاء: في كل نشأة لكل نفس بدن يناسب تلك النشأة. حتى نحن في رواياتنا موجود مثلا الإنسان المؤمن، أو النفس عندما، أو هذه الروح عندما تلتقل من هذه النشأة لنشأة البرزخ، هناك قالب، في قالب مثال في بعض الروايات: رأيت قلت هو هو، يعني بدن يناسب تلك النشأة. من هنا ذكر تصريحات بعض علمائنا الكبار أنه لا توجد نفس بلا بدن، نفس بلا بدن لا يمكن، لكن بدن كل عالم ماذا؟ بحسبه. نعم نحن نعتقد بالمعاد الجسم، بالمعادل، بكل المعادل، المعادل الجسماني والمعادل الروحاني. الإنسان في الآخرة بجسمه وبنفسه نفسه، ليس هو مجرد محض نفس مجردة لكي فقط نقول بالمعاد الروحاني، قلنا هذا باطل، المعاد الروحاني لوحده، ولا هو جسم محض لكي نقول بالمعاد الجسماني فقط، كلا الرأيين غير صحيح، بل المعاد ماذا لكليهما، أو أن المعاد للبدن، للنفس والبدن، للروح والبدن. وذلك نقول بأن المعاد معاد جسماني ومعاد ماذا روحاني كما أشرنا. واضح؟ نعم. هناك نقطة لطيفة أو نقطة لطيفة تذكر في المقام، تارة نعبر نحن عن روح نقول هذا روح، وتارة نعبر عنها نفس. ما الفرق في التعبير؟ ما الفرق فيما نعبر نقول نفس ونقول ماذا روح؟ لاحظوا معي، نعبر روح إذا استقلت عن البدن، عندما تنفصل عن البدن وتنتقل إلى النشأة الأخرى يقال عنها روح، هذا الوجود المجرد عن المادة. ونفسها يعبر عنها نفس إذا كانت ماذا في هذه النشأة متعلقة بالبدن وتقوم بتدبيره. التفتين، هذه النفس عندما تدبر هذا البدن أو هذا الوجود المجرد عندما يدبر هذا البدن كما الآن في نشأتنا يقال عنها نفس. هو شيء واحد لكن اختلاف اللحاظ. روح إذا انفصل العلقة التدبيرية بين هذا الوجود المجرد وبين هذا البدن كما الآن إذا انفصل بالموت فيقال روح، نقول روح المؤمن مثلا. ما دام العلقة التدبيرية موجودة كما الآن موجودة في النشأة وهذه هذا الوجود المجرد يدبر هذا البدن يقال عنه ماذا؟ يقال عن هذا الموجود المجرد نفس. واضح؟ هذه لابد أن نلتفت إليها. وعليه لابد أن نلتفت أن النفس ليست هي البدن، النفس أمر مجرد لا هي البدن، لأن النفس ليست جسما ولا جسماني، يعني لا هي جسم ولا حال في جسم، النفس وجود مجرد يقوم بتدبير هذا البدن. وهذا مذهوب، وهذا كما يصرح به السيد الطهراني، هنا السيد هاشم الطهراني في صفحة 799 يقول: وأما كون النفس غير البدن وأنها مجردة ليست جسما ولا جسمانيا فهو مذهب جمهور الإمامية والحكماء. هناك أدلة عقلية على هذا المعنى، إذا ذكرنا دليلين فيما تقدم في بداية الدورة، بداية يعني قصدي دخولنا للمقصد السادس كما أشرنا. يقول: لدلالة آيات كثيرة وأحاديث صريحة وأدلة عقلية مذكورة في محلها. واضح بأنه ما يستفاد من الآيات من الروايات أن النفس المجرد ليست هي هذا البدن المادي، هذا شيء وهذا شيء. نعم الإنسان حقيقة في النتيجة، حقيقة الإنسان كما هم تشير الآيات أو يعني ما يستفاد من بعض الآيات هو هذا إنسان طبيعة حقيقة هذه النفس. نعم لا ينفصل عن بدن، بكل نشأة بدن، نعم في الآخرة معاد جسماني ومعاد روحاني. الآن الكلام في طبيعة الجسمية المناسبة لتلك النشأة، ذاك بحث آخر يذكر في أبحاث مفصلة. المعاد جسماني بلا إشكال، يعني قصدي معاد جسماني وروحاني، لكن الجسمانية بعضهم ماذا في كيفية كذا، هذا بحث في دراسات عليا يذكر في محلها، ما أريد أن نخوض وأن أشير إليه. نعم طبعا هناك يعني هل معنى أنه ينتفي البدن مطلقا؟ لا، نقول بأن عندما نؤكد أن الإنسان حقيقته هي نفسه المجردة، لكن لا يعني أنه لا بدن له، وفي الدنيا له بدن، في البرزخ له بدن، في النشأة الأخرى له بدن، وما أشرنا وما إلى ذلك. هنا عبارة لطيفة أنا أنقلها للسيد عليه الرحمة في صفحة 799 يقول إن ثم إن القول بالمعاد البدني ليس لأن الإنسان هو البدن. لما نقول المعاد الجسماني أو المعاد البدني ليس أن الإنسان حقيقة هذا البدن كما يذهب إليه الطبيعيون مثلا لا أو الدهريون. ثم إن القول بالمعاد البدني ليس لأن الإنسان هو البدن أو هو الروح والبدن جميعا، بل القول به مأخوذ من أدلته التي تثبت للإنسان الآلام اللذات الحسية في النشأة الآخرة، بأن هناك لذات حسية وآلام حسية تحتاج إلى هذا البدن، وهي لا تحصل للإنسان إلا بواسطة البدن. اللذات الحسية تحتاج إلى آلات حسية وهو هذا البدن، وغيرها من سائر الأدلة التي ذكرت. ثم إن حقيقة الإنسان وإن كانت هي النفس، هذا اللي قلنا هذا البحث، حتى في الآية الشريفة المعروفة الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى، وتعلمون في اللغة العربية التوفي مع ماذا يعني؟ أحسنتم، أخذ الشيء بتمامه، مثل ما تقول وفيت أو وفيت بديني، وفيت بديني أتممت الشيء. فإذن الله يتوفى الأنفس حين موتها، المتوفي هو الله الآخذ، يعني فإذن أخذ حقيقة الإنسان، واضح. وهذا الفهم من الآيات أو الروايات والأدلة العقلية التي تؤكد على هذه الحقيقة تنحل كل هذه الشبهات التي طرحت المرتبطة ماذا بتصوير أن الإنسان هو البدن، منها شبهة الآكل والمأكول التي سوف تأتينا إن شاء الله بصياغتيها، واللي الجواب فيها جدا واضح، طبعا عدة أجوبة من هذا الجواب، وهو أن من يقول لك بأن الإنسان هذا البدن كما سيأتينا إن شاء الله. من هنا أشار قال ثم إن حقيقة الإنسان وإن كانت هي النفس لكنها تكتسي في كل عالم نزلت بحقيقة ذلك العالم لتتمكن من البقاء فيه والمفاعلات مع ما فيه أو التفاعل مع ما فيه. الآن في هذه النشأة البدن بهذا المعنى، في البرسخ لها بدنك بلطافة، حتى عبرت عنه الرواد كما قلنا قالب مثالي ينسجم مع تلك النشأة، في الآخرة جسمها لكن ينسجم مع تلك النشأة، لا نفي الجسمية. طبعا في كلام المثلية أو العينية كما قلت هذا بحث في محله ما أريد نخوضه، لكن نركز نعتقد اعتقادا جازم وفق الأدلة ماذا بالمعادين الجسماني والروحاني. التفتوا لهذه النقطة، ولا أريد نخوض أكثر من ذاك لأن كما قلت هناك أبحاث نظرية وتفصيلية وإشارات هنا أو هناك ذكرت في محلها. وذلك يقول ولهذا شواهد وإشارات في كلمات أصحاب الوحي، وبهذا الاعتبار لا بأس بأن يقال إن حقيقة الإنسان هو المركب من الروح والبدن، لكن بهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ، واضح إن شاء الله المطلب، بهذا اللحاظ يتبين هذه الحقيقة. وطبعا هناك أبحاث تفصيلية أنا ما أريد أن أخوضها هنا، اللي أتذكر عبارة ابن سينا الشيخ الرئيس في إلهية الشفاء اللي قلنا راح ننقلها لكم، هذه العبارة يقول يجب، هذا في إلهية الشفاء يقول يجب أن يعلم أن المعاد منهما هو مقبول من الشارع، ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث. تفتين يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو مقبول من الشرع، ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث، وخيرات البدن وشرورة معلومة لا يحتاج إلى أن تعلم، نعرف لذات الحسية موجودة، وقد بسطت الشريعة الحق، تعبير تعبير الشيخ الرئيس بن سينا، وقد بسطت الشريعة الحق التي أتانا بها سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن. هذا النعيم في الجنة، القصور والحور والأكل والشرب والأطعمة والزرابي المبثوثة والأرائك وماذا، كلها مرتبطة باللذائذ الحسية، هذا ما يؤكد عليه القرآن، ولا ينفي ماذا اللذائذ معنوية في مقعد صدق عند مليك مقتدر، آيات ورواية تشير إلى اللذائذ الحسية. لكن لأنه الإكثار في الجانب الحسي لعدة أمور، منها مسألة هذه المسألة أنه ليس من السهولة أن يتصور أو يقيم من الأدلة على إثبات المعاد الجسماني، والشيخ الرئيس على قدرات العقلية ما استطاع، فكيف بغيره؟ نعم كما قلنا مولى صدر استطاع في بحثه في الأسفار وما إلى ذلك في كتبه المعرفية. فعليه إذن القرآن ركز على المعاد الجسماني، هذا من جانب أو أحد الأسباب. الأسباب الأخرى بأن في النتيجة الإنسان يعيش في عالم حسي وما يتفهم الحقائق الأخروية إلا بالتركيز على هذا الجانب اللي هو يعيشه، يعني لا يفهم السعادة في الأعم الأغلب إلا بهذا المعنى. فبالتالي مهم هذه عنده في سعادته في شقائه وما إلى ذلك، وهذا حق في الآخرة في النتيجة، مو كما يذهب البعض كيؤول أو يعطيها مثلا معاني أخرى وينكر اللذائذ الحسية والعذابات الحسية. لا، موجودة حقا وصدقا ونطقت بها الشريعة الحقة مع ماذا؟ مع السعادة المعنوية وما نسميه بالمعاد الروحاني أو نعم أو الشقاوة المعنوية كذلك. يقول: وقد بسطت الشريعة الحق التي أتانا بها سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن، ومنه ما هو مدرك بالعقل. هذا إذن المعاد الجسماني نثبته من خلال الشريعة على ما ذكره ابن سينا، هم ذكره من المحقق الطوسي عليه الرحمة. يقول: ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهان، الدليل البرهاني، وقد صدقت النبوة، ما أنكرت النبوة أن هناك معاد روحاني، وقد صدقت النبوة، والسعادة والشقاوة الثابتتان بالمقاييس اللتان للأنفس، وإن كانت الأوهام منا تقصر عن تصورهما إلا لما نوضح من العلل والحكم، رغبة في إصابة هذه السعادة أعظم من رغبة في إصابة السعادة البدنية. الحكماء الإلهيين يميلون إلى السعادة واللذائذ المعنوية أكثر، بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك وأن أعطوها. هذا لا ينافي، ليست مانعة جامع، مو معنى أنه الذي له لذائذ معنوية لا يعطى اللذائذ الحسية، لا، ليست مانعة جامع، بل يعطى، لكن لأن رغبتهم في شدة القرب من الله في الأمور المعنوية وهم في الدنيا كذا، فكيف الآخرة؟ هم أهل الحق وأهل المعرفة وأهل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى المقتدون بالنبي وأهل بيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم يميلون إلى الحس المعنوية في الدنيا أكثر من ميلهم إلى حتى المحللة في الدنيا، فكيف في الآخرة عند اشتداد وجودهم واشتداد قربهم من الله؟ وأن أعطوا تلك اللذائذ الحسية، يقول: بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك وأن أعطوها، ولا يستعظمونها في جنبه في جنبة هذه السعادة التي هي، ما هي السعادة؟ قال: التي هي مقارنة الحق الأول، يعني مقاربة الله، مقارنة الحق الأول على ما نصفه عن قريب، يعني في بحثه في إلهيات الشفاء. هذا ما يمكن واقعا أن يقال في هذا المقام، والبحث يطول طبعا، والبحث ماذا يطول. هذا اللي كنا في بعض الروايات، خلينا ننقل بعض الروايات اللي احنا أشرنا قبل قليل لها من باب الفائدة. هنا ما رواه المجلس رحمه الله في سادس البحار، اللي قلنا بأن في النتيجة الإنسان له أبدان متعددة، في البرزخ له بدن إلى غير ذلك. ما رواه المجلسي رحمه الله في سادس البحار صفحة 229 عن آمال الطوسي بالإسناد لابن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين بعد موتهم؟ هؤلاء تسأل من الناس عن العامة مثلا أو غيرهم. قلت: يقولون في حواصل طيور خضر، استجر بالله. فقال: سبحان الموصل، فقال: سبحان الله، المؤمن أكرم على الله من ذلك. إذا كان ذلك، يعني إذا وقت النزع وقت حلول الأجل، إذا كان ذلك أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، ومعهم ملائكة الله عز وجل المقربون. فإن أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد، وللنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة والولاية لأهل البيت، شهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام والملائكة المقربون معهم، وأن اعتقل لسانه خص الله نبيه صلى الله عليه وآله بعلم ما في قلب من ذلك، فشهد به وشهد على شهادة النبي علي وفاطمة والحسن والحسين على جماعتهم من الله أفضل السلام، ومن حضر معهم من الملائكة فإذا قبضه الله، هني شاهدي هنا، فإذا قبضه الله إليه صير تلك الروح إلى الجنة في صورة كصورة كقالب، وفي رواية في قالب كقالبه في الدنيا، فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. ذاك الموت السابق إذا جاء واحد ميت من أقربائهم أو من يعرفونه في هذه الدنيا، يقول ها فلان جاء وهو يعرفهم بنفس القالب الذي كانوا عليه، بدنون وبدن المادي في القبر وتلاشى مثلا أو كذا، لكن له الله سبحانه وتعالى يعطيه بدن مثالي، قالب مثالي أو ما شاكل ذاك يناسب تلك النشأة. رواية لطيفة كذلك عن الفضل بن شاذان في كتاب من كتاب صحائف الأبرار، أن أمير المؤمنين علي سطهم في البحار هذا عليه السلام اضطجع في نجف الكوفة على الحصى اضطجع، فقال قنبر يا مولاي ألا أفرش لك ثوبي تحتك تجلس عليه؟ فقال لا، إن هي إلا تربة مؤمن أو مزاحمته في مجلسه، عند القبور يعني. فقال الأصبغ بن نباتة أما تربة مؤمن فقد علمنا أنه فعل قبر مؤمن إنها كانت أو ستكون، فما معنى مزاحمة في مجلسه؟ فقال يا ابن نبات إن في هذا الظهر أرواح كل مؤمن ومؤمنة في قوالب من نور على منابر من نور. شاهديثا هذه النفس المجردة لها قالب تعيش به في تلك النشأة تلتذ، سواء بلذة حسية أو لذات مدية في البرزخ كذلك في القيامة بجسم وما شاكل ذلك. الرواية الأخيرة هذه موجودة في الكافي إلى مسنودة إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أرواح المؤمنين فقال في حجرات في الجنة، الجنة البرزخية مو الجنة الأخروية، في الجنة البرزخ، فقال في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويقولون ربنا أقم لنا الساعة وأنجز لنا ما وعدتنا وألحق آخرنا بأولنا. واضح هذا تمام الكلام في هذا المعنى. بعد ذلك وإحنا بعد اكتفينا بهذا المقدار، هنا نقرأ شيء من العبارة وثم نأتي إلى الشبهات، الكلام كله في الشبهات. قال في هذا المتن ولا تجب إعادة فواضل المكلف، أقول اختلف الناس في المكلف يعني في الإنسان، اختلف الناس عن العلماء. أنا ذكرنا حين مجموعة من الآراء ذكرناها بعد اكتفينا بهذا ما قررنا الآن. يقول اختلف الناس في المكلف ما هو على ما هو يعني ما هو على مذاهب عرفت، منها قول من يعتقد أن المكلف هو النفس المجردة فقط، وهو مذهب الأوائل والنصارى والتناسخية والغزالي أبو اللي هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي أي المتوفى سنة 505 للهجرة، والحليمي هذا بعضهم قال لم نعثر على ترجمته، والراغب اللي هو أبو القاسم الحسين بن محمد الإصفهاني مؤلف مفردات في غريب القرآن وغيرها من التآليف من الأشاعرة، وابن الهيصم اللي هو من أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام اللي هو من فرقة الكرامية المجسمة اللي يعتبر تقريبا شوي حاول يغير في بعض آراء أستاذه. وابن الهيصم يعني بحيث أنه يخفف من غلوة عشان تقبل أكثر. وابن الهيصم من الكرامية وجماعة من الإمامية والصوفية، هذه فرقة. ومنها قول جماعة من المحققين أن المكلف هو أجزاء أصلية في هذا البدن لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان، وإنما تقعان في أجزاء المضافة إليها. إذا عرفت هذا فنقول الواجب في المعاد ما هو؟ قال هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية أو النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية. تردد بين هذا القول، قلنا نحن فيما تقدم وضحنا الإنسان هذه النفس حقيقة هو النفس المجردة مع بدن في كل نشأة من النشآت، ونعتقد بالمعاد الجسماني، إنسان بجسمه وروحه يعود إلى الحق سبحانه وتعالى كما أشرنا، وذكرنا هم بعض الروايات في هذا المعنى يعني فيما يرتبط بالعالم البرزخ وما إلى ذلك في البدن المثالي والقالب المثالي. الله يعيد هذا البدن، وقلنا تتفرق أجزاء هذا البدن، وبالتالي ماذا؟ ليس المعاد هو من إعادة المعدوم، بل هو ماذا؟ تجميع تلك الأجزاء التي ماذا؟ تفرقت. فإذا واحدة من الآراء في المقام خصوصا كما سيتم في دفع الشبهة وهذا أن هناك أجزاء أصلية مع تلك النفس المجردة، واضح؟ إذا عرفت هذا فنقول الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية أو النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية، رددها المصنف. أما الأجسام المتصلة بتلك الأجسام هذه الفواضل فلا تجب إعادتها بعينها. إذن الذي يجب إعادته بعينه، طب هذه النفس المجردة موجودة لا تفنى، منما تنتقل من نشأة لنشأة، وهناك أجزاء أصلية في البدن هذه لا تفنى ولا، وعلى أساسها ماذا؟ يكون المعاد البدني والجسماني، واضح؟ وغرض المصنف رحمه الله بهذا الكلام ما هو؟ الجواب عن اعتراضات الفلاسفة على المعاد الجسماني، خصوصا الفلاسفة الذين ليسوا في الدائرة الإسلامية. ولا كنا ابن سينا قبل المعاد الجسماني، المحقق الطوسي، غيره من الحكماء إلى يومك هذا. يعني كمسلم معتقد بهذا الاعتقاد بأنه لا بد من الاعتقاد بالمعاد الجسماني كما هو معتقد بالمعاد الروحاني، واضح المطلب؟ السلام. قال وغرض المصنف بهذا الكلام الجواب عن اعتراضات الفلاسفة على المعاد الجسماني وتقرير قولهم. هنا يشير إلى شبهة الآكل والمأكول، وذكر هنا يعني بعضهم جعلها ربما شبهتين، لكن هناك جعلها تقريبا شبهة واحدة. ما أدري الوقت كيف، لأننا تأخرنا للأسف في الدرس اليوم. واضح إن شاء الله المطلب بهالمقدار، إحنا ما نريد نخوض في الشبهة، لأن الشبهة إذا نخوضها صعب من دون الجواب. يعني في درس نطرح شبهة وفي الدرس الثاني يأتي الجواب، لا. ولكن عموما هناك مجموعة من الشبهات سوف إن شاء الله يعني نذكر هذه ما تسمى بشبهة الآكل والمأكول، لكن كما قلت لابد أن نركز على هذه المسألة، مسألة ضرورة الاعتقاد بكلا المعادين الجسماني والروحاني، وهو الحق في المقام وما عليه الأدلة. واضح المطلب إن شاء الله بهذا المقدار؟ واضح إن شاء الله. خب بعد نرجو المعذرة اليوم أن على الدخول للشبهة وعلاجها يحتاج إلى وقت طويل، ومن الصعوبة مكان أن نطرح الشبهة والجواب في درس آخر ليس بمستحسن. هذا يأتي إن شاء الله الحديث عنه. ما أدري أكو شيء غير واضح فيما تقدم؟ ها؟
واضح.
إيه. قال ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث، والضرورة قاضية بثبوت الجسمان من دين النبي صلى الله عليه وآله مع إمكان. قال ولا تجب إعادة فواضل المكلف، ولا تجب إعادة فواضل المكلف. هنا كما قلت يريد المحقق الطوسي عليه رحمه في هذا المتن المقتضب جدا إشارة إلى مجموعة إلى خصوصا إلى شبهة الآكل والمأكول، رد عليها بهذا الجواب. ما هي شبهة الآكل والمأكول؟ ما هو الجواب؟ يأتي إن شاء الله بحثه، مع أنه فعل ذلك يذكرها مجموعة من الشبهات سريعا وهم يعالجها معالجة سريعة، لأنها كل الشبهات واقعا مبنية على عدم الفهم الحقيقي لحقيقة الإنسان ما هو من جهة، وفهم المعاد ومسألة المعاد بشكل واضح. هذا تمام الكلام في هذا البحث، يأتي إن شاء الله البقية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.